العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسلم. سورة الكهف وهي السورة 18 من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي من السور المكية التي ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أنها من قديم تلاله، يقول إنهن من قديم تلاله في هذه السورة وسورة الإسراء وغيرها، يعني من قديم حفظه مما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم قديم، فهي سورة مكية، وقيل إلا بعض آيات منها لما نأتي عليها نذكرها إن شاء الله. السورة سورة الكهف لها فضيلة عظيمة جدا أو فضائل عظيمة جاءت في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. منها ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق بفضل قراءتها في ليلة الجمعة، يعني الخميس بعد المغرب، هذه الليلة قبل اليوم، فتبدأ الليلة من غروب الشمس، فهنا ليلة الجمعة يبقى الليلة السابقة، يوم الجمعة يبدأ من الآن، الفجر الآن يبقى يوم الجمعة، ففي ليلة الجمعة فيها فضيلة في قراءتها، وفي يوم الجمعة أيضا فيها فضيلة في قراءتها، يعني كأنك تقرأ هذه السورة ما بين مغرب شمس الأمس إلى غروب شمس اليوم، هنا بين الاثنين إذا قرأت السورة في أي وقت من الأوقات كان لك الثواب اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث. من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وفي حديث آخر رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، لما ذكر الليلة في حديث وذكر اليوم في حديث آخر، قال أضاء له من النور ما بين الجمعتين، يعني يجعل الله عز وجل له نورا ما بين الجمعة والجمعة التي تليها. يبقى هنا في حديث إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، ويجعل له من النور ما بين الجمعة والجمعة التي تليها، دي في فضيلة قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة وأيضا في يوم الجمعة. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمة من الدجال، ده في صحيح مسلم، وكان الحديث حديث أبي سعيد في مسند الدارمي اللي ذكرناه وهو حديث صحيح اللي فات، حديث اللي في صحيح مسلم عن أبي الدرداء: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمة من الدجال. وجاء في حديث آخر قال: فمن أدركه، يعني الدجال، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وذكر في حديث آخر خواتم السورة، كأن هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحفز الإنسان المسلم على أنه يحفظ هذه السورة، إن لم يقدر على حفظها كلها على الأقل يقرأها في كل يوم جمعة وفي كل ليلة جمعة، وليحفظ أول 10 آيات منها وآخر 10 آيات منها. ولا شك أن المسلم الذي يقرأ هذه السورة كل ليلة جمعة وكل يوم جمعة مع التكرار حيحفظها في النهاية، من الصور العظيمة اللي فيها الفوائد اللي حنشوفها في هذه الآيات بعدها. قالوا في سبب نزول هذه السورة العظيمة أن قريشا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود. قريش عايزين يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم على حق ولا على باطل، وكانوا هم لما بيسمعوا هذا القرآن العظيم عارفين أن البشر لا يقدرون أن يأتوا بمثله، ولكن اهو كل شوية يحاول يطلعوا بحالة علشان يثبتوا ان هو لا مش على حق واحنا اللي على حق. فارسلوا لليهود علشان اليهود يساعدوهم على الباطل الذي هم فيه، فارسلوا رجلين وهما النضر بن الحارث وعقبة ابن ابي معيط، وقالوا لهما سألهم اسألوا اليهود عن محمد صلى الله عليه وسلم وصف لهم صفته واخبراهم بقوله، فانهم اهل الكتاب الاول وعندهم علم ليس عندنا من علم الانبياء. دول الكفار اللي في مكة يقولون ذلك، اليهود عندهم علم عن الانبياء، اسألوه هل ده نبي حق ولا مش نبي عليه الصلاة والسلام. فخرج حتى قدم المدينة، لان مكة ما كانش فيها يهود، اليهود كانوا في المدينة. فخرج الرجلان النضر بن الحارث وعقبة بن ابي معيط وقدم المدينة وسأل أحبار اليهود عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لليهود إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. فقالت لهم اليهود سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، يعني إحنا مش عارفين هو نبي ولا مش نبي، هنقول لكم سألوا عن ثلاث حاجات لو أدبكم عن هذه الأشياء يبقى هو نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قالوا سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم؟ أدي أول سؤال اليهود يقول لهم اسألوا عن فتية في الدهر هم أصحاب الكهف اللي نزلت السورة في أمره. وطبعا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف شيئا عن ذلك لغاية ما أخبره الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه السورة بهذا الأمر. قالوا إنه كان لهم حديث عجب، وسألوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، يقصدون ذا القرنين. سألوه عن الروح، إيه الروح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي، وإن لم يفعل فهو رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. يبقى دي الثلاث أسئلة اللي اليهود نصحوا كفار قريش إن هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط حتى قدم مكة على قريش، فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فإن أخبركم عنها فهو نبي، وإن لم يفعل فالرجل متقول. فداءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوافا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هي. دي الأسئلة الثلاثة جوابوا إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم لهم أخبركم بما سألتم عنه غدا، بكر هقول لكم، يعني ينزل علي الوحي ونسي أن يقول إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله ولم يستخدم. وهنا بقى شوف تأديب ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، إن أنت الأمر ليس لك من الأمر شيء، يعني إيه هقول لكم بكرة الأمر، الأمر بيد الله سبحانه، إن شاء أخبر وإن لم يشأ لم يخبر أصلا سبحانه وتبارك وتعالى. أما أنك تعطي وعد من غير الاستثناء هنا ولم يستثني، لم يستثني يعني لم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. فانصرفوا عنه، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل. 15 يوم ولا نزل عليه وحي من السماء ولا جاءه جبريل عليه السلام، حتى أرجف أهل مكة. ده كان من تأديب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عليه، وحتلاقي بقى في الصورة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ما تقولش أبدا على حاجة هنعمل كذا إلا وتذكر بعدها إن شاء الله. تتعلم ونتعلم نحن أيضا أن الإنسان لا يجزم بشيء على مستقبل، ولكن إن كان فاعلا شيئا فليقول إن شاء الله أفعل كذا أو لا أفعل كذا، ويقيد بمشيئة الله سبحانه، فإنه سبحانه لا مرد لقضائه سبحانه. قالوا هنا أهل مكة بقى أرجفوا بذلك، يعني بدوا يتكلموا كلام كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا إنه أهو ظهر إنه بيكذب وإنه ما وفاش بالوعد بتاعه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 ليلة، عد 15 ليلة ولم يخبرنا بشيء، وقد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عدم نزول الوحي ومكثه عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل من عند ربه سبحانه بهذه السورة العظيمة، وفيها معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم على حزنه على هؤلاء، يعني إن زعلان عليهم ليه؟ الأمر بيد الله عز وجل، إن شاء هداهم وإن شاء أضلهم وأماتهم على ذلك. وكان لشدة شفقته على أمته وحرصه على إيمانهم يكاد إنه يموت من شدة الحزن، حزين عليهم إزاي لا يؤمنون بعد ما رأوا آيات الله سبحانه. فربنا سبحانه وتعالى يعاتبهم في هذه السورة: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني أنت حتموت نفسك عليهم، هذا الأمر بيد الله عز وجل، إن شاء هداهم وإن شاء أضلهم، ما على الرسول إلا البلاغ، عليك البلاغ، أما إيمانهم أو كفرهم الأمر إلينا وليس إليه. يقول هنا في الأثر: في نزلت سورة الكهف وفيها معاتبته صلى الله عليه وسلم على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية وأمر الرجل الطواف وأمر الروح. هنا لاحظ أن في السورة ذكر الله عز وجل سورة أو قصة أصحاب الكهف، ذكر فيها تفصيل قصة أصحاب الكهف، الرجل الطواف ذو القرنين ذكر تفصيل، الروح يسألونك عن الروح ما لكمش دخل بالروح مش هنجاوبكم عنها، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، يبقى مش كل حاجة هتسألوا عنها يجيبكم عنها، وأنتم أعلم بهذا الشيء يا يهود من كتبكم أن الروح من أمر الله عز وجل، وإنه ما يخبرش عنها أحد من خلقه، هي سر من أسراره سبحانه وتبارك وتعالى. الصورة بدأها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بحمد نفسه، وما هيش الصورة الوحيدة اللي فيها حمد الله عز وجل نفسه، سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، وسورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وسورة سبأ الحمد لله ذكر الله عز وجل حمده في أوائل السور وذكر في أثنائها، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فالله عز وجل حمد نفسه مش مستني من العباد ان هم يحمدوه فيزداد بحمدهم شيئا، ولكن العبد يحمد ربه سبحانه فينتفع العبد بذكر ربه وبحمده ربه وبشكره ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فالنفع للعبد رادع وليس لله عز وجل. فلو كل خلق الله عز وجل حمدوا الله وشكروه وذكروه وعبدوه ما ازداد ملكه شيئا سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الغني بذاته سبحانه عن خلقه. لو أن الكل كفروا نعم الله عز وجل وجحدوا وكفروا ربهم ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا، فالعبد يحمد ربه فينتفع هو، يكفر بربه فما يضر إلا نفسه، فبدأ الله عز وجل بذكر الحمد لله سبحانه. يحمد الله سبحانه لأنه يستحق الحمد، سواء أعطى العباد أو لم يعطهم، كيف لقد أعطى وقد فعل بهم كل خير سبحانه تبارك وتعالى. الشكر يكون جزاء الصنيع، ربنا أعطى نشكره على عطائه، فكأن الحمد يحمد لأنه مستحق للحمد سبحانه، يحمد لأسمائه الحسنى وصفاته العلى وما عليه من جلال وجمال وقدرة وصفات عظيمة سبحانه تبارك وتعالى، فيستحق أن يحمد لذلك سبحانه ويشكر على نعمه على عباده، فالحمد لله. فمن نعمه العظيمة التي أنعم أنه أنزل على عبده الكتاب، وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم وصف العبودية، فالعبد عبد لله سبحانه، شرف للعبيد أن يكون عبيدا لله سبحانه، فالعبد مخلوق وفي طبيعته العبودية، فإن لم يستجب لربه فيكون عبدا لله طوعا فهو عبد كرها، عبد لله يحكم فيه بما يريد سبحانه. إن أطاع ربه سبحانه تشرف بهذه الصفة، صفة العبودية. إن عصى ربه سبحانه وضعه ربه سبحانه وأذله وجعله عبدا لهواه وعبدا لشيطانه وعبدا للخلق، فجعله عبدا لغيره سبحانه تبارك وتعالى. فهنا من نعم الله على عباده المؤمنين أن عرفهم توحيدا، فعبدوا الله وحده فتشرفوا بذلك، فرفعهم على غيره من الخلق، وجعل من لم يعبد الله كأنهم كالأنعام بل هم أضل. الحمد لله الذي أنزل على عبده، ويا ترى هي دي المرة الوحيدة اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية؟ لا، ده في أشرف مقاماته ذكره بهذه الصفة أنه عبد لله. شوفوا في سورة الإسراء اللي فاتت، سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى به ليشرفه سبحانه ويكرمه سبحانه ويرفع منزلته ودرجته، وعرج به إلى السماء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده. وهنا أخبر أنه أنزل عليه من السماء الكتاب، أنزل على عبده في مقام دعوته لله سبحانه. قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام المحاجة والتحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا صلوات الله وسلامه عليه، فوصفه بصفة العبد، فشرف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتشرف بهذه الصفة أنه عبد لله. وكذلك كل إنسان مؤمن هو عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ما تشي الإنسان بقى يتعجرف ويرفع دماغه يقول أنا حر أعمل، لا من تشحر، أنت عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، يحكم فيك بما يشاء، يأمرك فتأتمر بأمره، ينهاك فتزدجر عما نهاك عنه سبحانه وتبارك وتعالى، وتتذكر دائما أنك عبد لله. فإن لم تكن عبدا له صرت عبدا لهواك، صرت عبدا لشيطانك، صرت عبدا للخلق. نسأل الله أن يعصمنا من كبائر الذنوب وصغارها وأن نشرك به شيئا. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا وكله صالحا، ولا يدع لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بدأ الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بحمد نفسه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فهو المستحق للحمد سبحانه وتبارك وتعالى لكماله ودلاله وجماله لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يستحق أن يحمد سبحانه تبارك وتعالى. الحمد أعم من الشكر، فالشكر يكون مقابلة الإحسان، والحمد في مقابلة الإحسان، وأيضا لكونه يستحق أن يحمد لو لم يعط عباده شيئا سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يقول الناس في كلامهم، يقول الإنسان حمدت في فلان من صفاته كذا وكذا، وقد لا ينتفع بهذه الصفة من صاحبه فيقول يحمد في الرجال الطول مثلا فيحمدون لذلك، يعني إن يمدحون على ذلك فكأنها صفة مدح فيه، وإن لم يستفد إنسان من طول إنسان آخر. لله عز وجل المثل الأعلى، فهو يحمد لذاته سبحانه، ولو لم يعطي عباده شيئا فكيف قد أعطى عباده كل خير وكل كل فضل وكل هدى منه سبحانه وتبارك وتعالى، فهو مستحق لأن يحمد فحمد نفسه هنا في بعض ذلك من سورة القرآن. الحمد لله. ثم ذكر أنه أنزل على عبده الكتاب ولم يدع له عوضا، لأنه يستحق الحمد سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك، أنه أنزل على عبده محمد صلوات الله وسلامه عليه الكتاب العظيم، فذكر الكتاب يقصد القرآن، وعرفه الكتاب المعهود، وبيان عظمة هذا القرآن سماه الكتاب، يعني الكتاب العظيم الذي نزل من عنده، وبيان أن القرآن نزل من السماء، وأن الله عز وجل فوق سمواته أنزل على عبده في الأرض كتاب. ولم يجعل له عوجا، لم يجعل في هذا القرآن من عوج. يقال هنا كلمة العوج يعني تأتي في الدين، وتأتي في الرأي، وتأتي في الأمر، وتأتي في الطريق، ويأتي العوج، العوج في الأجسام زي الخشب وزي الجدار، فكأنها في المعاني تأتي العوج. لم يجعل في القرآن عوجا، يعني شيئا مختلا، معنى فاسدا، شيئا متناقضا، ولذلك قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي كتاب يؤلفه أي إنسان إذا راجع كتابه مرة ثانية عثر فيه على أشياء يقومها ويعدلها، ويكون فيه أخطاء، إذا راجع مرة ثانية وجد فيه أخطاء أخرى. ولم يجعل الله سبحانه وتبارك وتعالى الكمال إلا لكتابه سبحانه وتبارك وتعالى. وعذلك العلماء، قال الإمام الشافعي رحمه الله بعدما ألف كتابه الرسالة وأرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، قال إني أرسلت إليك بهذا الكتاب وأنا أعلم أن فيه أخطاء. هنا سئل، كنت تعلم أن فيه أخطاء لما لا تصلحها؟ لأنه طالما أنت عارف فيها أخطاء. فأخبر إنه لا يعرف مكان هذه الأخطاء، وما عرفت أن فيه أخطاء؟ قال لأن الله عز وجل قال في كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. فأبى الله عز وجل الكمال إلا لكتابه وحده لا شريك له، القرآن فقط الذي فيه الكمال، والذي لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما أي كلام سوى كتاب الله سبحانه فلا بد وأن يوجد فيه الخطأ، ولا بد وأن يوجد فيه شيء من العيون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ولم يجعل له عوجا، هتلاقي هنا في المصحف على كلمة عوجا سين في آخرها، سين المعنى أن اسكت هنا، اسكت، والسكت هنا لحفظ فمن طريقيه أنه تسكت على هذه الكلمة، وهنا لمراعاة المعنى ولعدم دخول احتمال معنى آخر. وهتلاقي لحفظ أربع سكتات في كتاب الله عز وجل كلها مراعاة للمعنى، يعني تأدبا مع كتاب الله عز وجل، ومراعاة أنه لا يشكل على الإنسان معنى آخر غير مراد. فهنا في هذه الآية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، الكتاب قيم، الكتاب قائم على غيره وشاهد على غيره من كتب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلو أنه وصل الإنسان أو إن كان عند غير حفظ يجوز أنه يوصل، إن كان الأفضل أن يقف على رأس الآية، هذه رأس الآية، فعند حفظ إنك لو لم تقف على رأس الآية على الأقل اسكت سكتة، إذا هنا الوقف هتعمل إيه في الوقف؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقفته، وبعد كده بتبتدي الآية التي تليها قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. لكن إذا وصل الإنسان فقرأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، ده القراء. عند حفص يقول لك لو وصلت الآية بالتي تليها على الأقل اسكت سكتة، ومعنى السكوت يعني من غير تنفس، فكأنه عليها تقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، هنا من غير تنفس حيروح جاي واصل باللي تليها، ولكن سكت سكتة يسيرة. فإذا السكتة عنده إيه؟ يقول لك علشان ما يظنش أن قيما صفة لعوجة، صار الكتاب عوجا قيما، وهنا المعنى اختل وظهر فيه شيء من الفساد عند من يريد انه يقول ان فيه شيء. فهنا استحب حفص انك تقف، ان لم تقف على الاقل تسكت عشان ما توصلش الاثنين ببعض. فعوجا مفعول قيما حال لهذا الكتاب، فلو ظن انها صفة لما قبل. ايضا وقفة اخرى في سورة ياسين، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الوقف ايضا اما انك تقف واما انك تسكت، الفرق بين الاثنين اذا وقفت تنفست، اذا سكت لم تتنفس ووصلت ما بعدها بعد سكتة يسيرة من غير نفس. والغرض منها ايه؟ ايضا عدم اختلال المعنى عند السامع. فشوف هنا قد يظن انسان لما يقرأ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، قد يظن ذلك، ما ولكن ما هيش مقصودة كده، لا، من بعثنا من مرقدنا انتهى، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فحتى لا يلتبس على القارئ ولا على السامع استحب ان يقف هنا على كلمة من مرقدنا. اما انك تقف فاذا ابيت الا الوصل يبقى اسكت سكتة يسيرا من غير تنفس، فتقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كذلك هتلاقي له سكتة أخرى في قوله من راق، وقيل من راق، حتى لا يظن أنها كلمة واحدة من راق، يقوم يوصلها وبعدين يدغم فيها، وإن كان عند غيره من القراء بيوصلونها، لكن هو راعى أنه لا يلتبس أمر القراءة في المعنى فيها، فيقوم يقول لك أقف عليها تقول وقيل من راق، وقيل من راق. كذلك في قوله سبحانه بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أيضا لعدم الالتباس أنها كلمة واحدة إذا قرأت من غير سكت يقول بران بران فيظن أنها كلمة واحدة، لذلك استحب أنه يقف عليها بل ران. دي السكتات الأربعة اللي في المصحف لحفص فقط دون غيره من القراء. الآية قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، القرآن قيم، والقيم معنى الكتاب العظيم المستقيم، هذا معنى، وكذلك الكتاب الحسن أو الكتاب الذي فيه حكمة والذي لا خطأ فيه ولا فساد ولا تناقض، وكذلك أنه قيم أي قائم بالحجج والبراهين، وقيم أي شاهد على الكتب السابقة فيصدقها. فدي معاني الكلمة قيم. فالقرآن كتاب قيم، كتاب عظيم، كتاب حسن، كتاب لا تناقض فيه ولا لبس فيه، كتاب قائم بالحجج والبراهين، كتاب شاهد ومصدق للكتب السابقة. دي معاني القيم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، هذا القرآن فيه النذارة، ينذر الله عز وجل العباد بهذا القرآن إن من عصى الله ولم يطع أدخله نارا، لينذر بأسا شديدا عذابا شديدا من عند الله عز وجل قاصما لمن يستحق هذا العذاب. لينذر بأسا شديدا، منين هذا البأس؟ من عند الله سبحانه، من لدنه، من لدنه، ويبشر، فهو كتاب فيه النذارة وفيه البشارة، من لدنه يعني من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، وكلمة لدن معنى لدى، لدى يعني من عنده، وفيها قراءتان، قراءة الجمهور لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر، وقراءة شعبة عن عاصم من لدنه أو من لدنه، من لدنه، ويقوم الدال يشمها ضمة عشان يبين أن أصلها ذلك، ومعنى الإشمام أنه يحرك الشفة، فكأنه يقول بتسكين الدال من لد ويضم شفايف عليها لبيان أن هنا فيه ضمة من لدنه، وكأني وصلها بالياء. قراءة أخرى لابن كثير اللي هو يشبع الإلهاء بالواو كما يقول من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ويبشر وفيها أيضا قراءتان، قراءة الجمهور يبشر وقراءة حمزة والكسائي ويبشر، ما ويبشر، هتلاقي تتكرر في القرآن هذه في كلمة يبشر، هيبقى فيه يبشر ويبشر، معناه يأتيهم بالبشارة من عند ربهم سبحانه. البشارة لمين؟ قال للمؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فالبشارة للمؤمن مش يقول أنا مؤمن وخلاص على كده، لا، المؤمن الذي يعمل، ودايما يجي الإيمان ومعاه العمل الصالح. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، اعتقاد في القلب، قول باللسان، تصديق بالجوارح والأركان. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن ذلك، يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى إيمان تصديق ويقين وعمل الصالحات، وهنا يقول لنا يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الأجر الحسن من عند الله سبحانه الجنة، ماكثين فيه أبدا، يعني خالدين فيها، أجر عطاء من الله غير مجزوز غير مقطوع، رفد من الله سبحانه لعباده لا ينقطع، بل هو دائم ما دامت السماوات والأرض. قال الله سبحانه تبارك وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نذارة في القرآن نذير لمن يدعي لله عز وجل الولد. اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالت المسيح ابن الله، المشركون قالوا الملائكة بنات الله. فالله عز وجل يهدد هؤلاء جميعهم أن ينذرهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم بذلك من علم، كذابون يكذبون على الله ويفترون عليه الكذب، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ليه ولا لآبائهم؟ لأنهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. فجهلهم الله عز وجل، وصفهم بالجهل، وهم وآباءهم الذين اعتقدوا فيهم أنهم على صواب، قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة، يعني هذه كلمة كبيرة فاحشة عظيمة شنيعة، أن يدعوا لله عز وجل الصاحبة والولد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. إن هنا بمعنى ما، ومعنى الكفر هنا، ما يقولون إلا الكذب، يعني ما ينطقون إلا بالكذب في ذلك، يعني كلامهم كله الكذب حين يدعون الله الصاحبة والولد. إن يقولون إلا كذبا، ما يقولون وما يفترونه الكذب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع، بخع بمعنى أهلك من شدة الحزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت مهلك وقاتل نفسك من حزنك عليهم؟ لا يستحقون ذلك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، يعني بسبب عدم إيمانهم بهذا الحديث أسف، يعني لشدة حزنك عليهم. فالمعنى فلعلك من شدة أسفك وحزنك على هؤلاء الذين لم يؤمنوا، لعلك تهلك نفسك من شدة الحزن. لا، لا تفعل ذلك. وظيفتك أن تحلم وأن تدعو إلى الله عز وجل، مش إنك تقعد تتحسر لغاية ما تموت كمدا وغيظا على هؤلاء. ثم أخبره سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أي متعنا العباد بهذه الزينة الظاهرة، ما هيش للدوام ولكن للاختبار، نختبرهم بالحياة الدنيا بزينتها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند الله سبحانه تبارك وتعالى ثوابا وخير أملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، لنختبرهم ونمتحنهم أيهم يكون الأحسن عملا. فالدنيا دار العمل، يعمل فيها الإنسان فيبتليه الله سبحانه، يعطيه المال ينظر هل يحسن العمل أم أنه يفطر ويأشر ويستكبر على غيره، يحرمه من المال ينظر هل يكفر ويدحض ربه سبحانه تبارك وتعالى بكونه منعه أم أنه يصبر على ذلك. فالله يعطي والله يمنع، الله يعز والله يذل، الله يرفع والله يضع عباده، كل ذلك ليس لدوام ذلك، ولكنه للاختبار والابتلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.